الليلة إن شاء الله. لو كان نحلة موجود أيضا يدخل، جزاكم الله خير. طيب إلى عذاب القبر، تفضل أحمد.
فضل الله سيدي، الآن تسمعني سيدي؟
الآن كده أسمعك.
رضي الله عنك شيخ، والله أخي محمود، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين المسلمين. قال الإمام الكرماني رحمه الله تعالى في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد، قال وعذاب، وما زال يتكلم عن عذاب القبر، قال وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. قال رحمه الله ومنكر ونكير حق وهما فتان القبور، نسأل الله الثبات.
أمين أمين. قد تكلمنا عن ذلك وبينا الأدلة على عذاب القبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. أبشر يا تونسي، بل كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستبرئ، أو قال لا يستتر من بوله في الرواية الثانية. الغلط المقصود أنه قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فأجمعت الأمة على ذلك، وقال النووي أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر، وتظهرت الأدلة من كتاب السنة على ذلك. ابن تيمية قال مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة. قال وهذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة. والحكم أيضا قال عن إثبات سؤال القبر وفتنة القبر، قال قد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة. قال ابن قتيبة إن أصحاب الحديث كلهم مجمعون على الإيمان بعذاب القبر لا يختلفون في هذه الأصول. وقال أبو الحسن الأشعري أجمعوا على أن عذاب القبر حق. وقال ابن بطة نحن الآن ذاكرون شرح السنة مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمم مذ بعثا الله نبيه صلى الله عليه وسلم لوقتنا هذا. ثم الإيمان بعذاب القبر. المبتدعة أيضا وقفوا كالمعتزلة وغيرها، وهؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل ويرون أن الغيب لا يؤمن به. هم عندهم حقيقة الأمر، هم لا يسلمون الله في الغيب، لا يسلمون لله في الغيب. وقول الله تعالى قال مبينا أن علامة الإيمان هو التسليم للغيب للرحمن، قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. نعم. تفضل وليد رضي الله عنك، أنا أراك عندي في التليجرام وأتشرف بك، أحسن الله عليك. خالف ذلك الخوارج وضراء ابن عمرو بن بشر المريسي وجماعة من متأخري المعتزلة، فقالوا بنفي عذاب القبر، وذلك بناء على قولهم أن الروح لا تبقى في بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، لأن البدن فارقه الروح فلا ينعم ولا يعذب. نعم. وقد نسب أبو الحسن الأشعري في المقالات نفي عذاب القبر إلى المعتزلة والخوارج، كما نسب أبو البغدادي في أصول الدين إلى الجهمية والضرارية، ونسب الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء إلى جهم بن صفوان إنكار عذاب القبر وإنكار منكر ونكير. والأرجح بالنسبة للمعتزلة أن جمهور المعتزلة يقولون بعذاب القبر، وأغلبهم لا يقول وقلة منهم لا يقولون بعذاب القبر، يحكمون العقل ويقدمونه على الأدلة. النرواندي هو الذي يشنع المعتزلة يدعى أنهم يكونون عذاب القبر، ثم أورد الأدلة على ذلك وقال في كتاب الاعتزال وطبقة المعتزلة إنما أنكر ذلك أولا أنكر ذلك أولا أو أنكر ذلك أولا درار بن عمرو لما كان من أصحاب واصل ظن ذلك مما أنكرته المعتزلة. وليس الأمر كذلك، بل أكثر شيوخنا يقطعون بعذاب القبر، وإنما ينكرون قول جماعة يقول قول جماعة سنن الجهلة أنهم يعذبونهم موتى، ودل العقل يمنع من ذلك. والمسألة إن لم يعذبون هم ليسوا بموتى، هم في البرزخ نام كنام العروس. والزمخشري تعلمون أنه معتزل قح، فكان يقول سورة البقاء سورة تبارك سورة الملك تسمى الواقية والمنجية لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر. والصحيح النصوص ثابتة، ومن أنكر عذاب القبر فهو مبتدع ضال. وقد يصل للكفر هذا على درجات متفاوتة نبينها إن شاء الله تعالى. شبهات الذين ردوا عذاب القبر، قالوا نحن لا نؤمن بعذاب القبر، نعوذ بالله، هذا الله تعالى فتح لهم باب الضلال. نسأل الله تعالى في علاه أن يثبتنا وثبت عقيدتنا. اللهم أمين رب العالمين. شبهات من أنكر عذاب القبر استدلوا على ذلك ببعض الشبهات. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قالوا لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين، مرة في حياتهم ومرة في حياتهم البرزخية. والله تعالى يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى عندما نصل إلى الجنة. واستشهدوا أيضا على إنكارهم بعذاب القبر بعموم قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا أن الغرض من سياق الآية تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم السماع، ولو كان الميت حيا في قبر يعني أو حاسا لم يستخدم التشبيه، لأنه بيشبهه أنه ساكن لا يفعل شيئا لا يسمع شيئا لا يرى شيئا، فكيف يكون بينعم هو لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا. شبهات متهافتة. واستدلوا أيضا على ذلك بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقال مرقد لا حركة فيه ولا حياة. قال هذا من جهة النقل، ومن جهة العقل عندهم قالوا إن نرى الشخص يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه أي علامة من علامات العذاب الحياة فيه، فلا نراه يعذب ولا نراه ينعم. شوفوا انظر على نفس الأمر أنهم لما أول الصفات، لأنهم يريدون شيئا واقعا أمامهم. نعم. قالوا نرى الرجل يحرق بالنار وتأكله السباع، ولا نرى أثرا لما تقولونه من عذاب القبر. الإجابة عن ذلك أولا الآيات، قوله تعالى لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وكما أيضا دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بين عينيه ثم قال بأبي أنت أمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لا يجمع الله لك بين موتتين. وهنا هم قالوا لو قلنا لا يذوقون في الموت الموتة الأولى، فلو قلنا أنه في حياته البرزخية حي أو ميت فيكون هنا ذاق الموتتين، ذاق الموتتين وهي موتة واحدة، فيكون الصحيح أنه لا يعذب. فالإجابة عن ذلك من وجهين. الوجه الأول، نحن نوافق أن ما يحدث في القبر ليس بموت بل هو نوم، ليس بموت بل هو نوم. والدلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يأتيه أحب الناس إليه فيقول قم نم كنوم العروس، لا يوقظه إلا أحب أهلي إليه. نعم كلام العروس. وقد قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهو عندما يقول رب أقم الساعة ويرى البشارة يقال له نم كنوم العروس، نم كنوم العروس. والآية كما قلنا المقصود بها هي لا يبقى فيها الموت إلا الموتة الأولى، هي الموتة الأولى حقا، والميت لا يموت ثانيا. الحياة البرزخية يكون فيها كنوم لا كميت. ويبين ذلك أيضا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أحييتنا بعد أن أماتنا، فسماها موتى مع أنها نومة. ولذلك قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وكلهم إخوة. وفي قول لا يدخلون الموت إلا الموتة الأولى، الاستثناء هنا استثناء منقطع، الاستثناء هنا استثناء منقطع، هذا الوجه الثاني في الرد عليهم. في قول لا يدخلون الموت إلا الموتة الأولى يكون الكلام على أهل الجنة، فإذا دخلوا الجنة لا يموتون ولا يكون لهم موت. وإلا فقد ورد أدلة على أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار صاروا حمما فيلقون في نهر الحياة من أجل المتعة. فتكون هنا الآية بمن دخل الجنة وأنه يتنعم ويتلذذ فلا يموت بعد ذلك، ويبقى يكون المعنى هنا لا يذوقون فيها الموت، لكن الموتة الأولى فقط التي ذاقها فلا تثنى عليه، فلا تثنى عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الجنة جنة نادى مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، خلود بلا 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 موت، ونفى الموت. وكما قلنا البرزخ يكون نوما لا يكون موتا. وأما استدلالهم بقول وما أنت بمسلم من في القبور، وهذا عجب عجاب. فإن كان لا يسمع قول لا يسمع الموتى، فإن الملك يعني فإن الملك يسمعه فنفى السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مسلم في القبور. هو نفى الله جل في علاه قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إسماع الميت. نعم النبي لا يسمعه لأنه هو في حياة أخرى، لكن الله يسمعه، يبقى ينادي النبي والله يسمعه. ولذلك لما قال له إنك تخاطب عظام قد أرمت، قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، ما أنتم بأسمع لي منهم. نعم. نعم. إذن في قول ما أنت مسمع من 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 في القبور، هذه على أنه في حياة أخرى، الحياة البرزخية، وهذه لا تدل أيضا على الموت لأنه في حياة لا نعلمها، فلما نقيس الغيب على الشهادة. ومع ذلك أسمعهم الله جل في علاه، قال: ما أنتم أسمع لي منهم. والإجابة الثانية سمع سمعان، سمعوا إجابة وسمع إجابة وسمع الإطلاق، سمع أصوات دون إجابة. فسمع الإجابة هو أن يسمع ويجيب ويسارع، وهذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون ولا يجيبون، لأنهم يسمعون ولا يجيبون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: تكلم الأموات، يعني كيف يسمعونك؟ فقال: ما أنتم أسمع منهم الآن. فهم يسمعون لكن لا يستطيعون الإجابة، هم يسمعون لكن لا يجيبون. وكما قلنا لأن الأصل أنهم في حياة أخرى، هي الحياة البرزخية. يعني وما أنت بمسلم من في القبور سماع يستلزم الإجابة ولأنهم في حياة أخرى. نعم. والسماع الثاني ونفي سماع الكلي المطلق ونفي قدرة عن قدرة الإنسان أن يسمعهم، ولا تستلزم نفي أن الملائكة يعطيهم الله القدرة فيسمع الميت المقبور. نعم. عند تعذيبه استدلوا أيضا بقول تعالى قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، فهذا من جهلهم وسوء نيتهم ودليل على اتباعهم الآيات المتشابهات لفتنة الناس ولإضلال الناس والعلماء. وللعلماء أجوبة على ذلك. أولا أن قبول الموتى مرقد لهم، وإن كانوا يعذبون فيها فهم مضجعون فيها إما في نعيم أو في عذاب، والله أعلم يعذبون أو لا. فلذلك يقول أغلب العذاب والنعيم على البدن، على الروح، أسف على الروح، وقريبا يكون على البدن أو الاقتران. قال بعض العلماء بعد النفخة الأولى انقطع النعيم والعذاب في البرزخ، ثم إذا نفخ في السور نفخة ثانية رجعت الأرواح الأجساد. قال الكافرون حينئذ بعد نومة ناموها يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا جواب ثالث، والأول هو الأصح والثاني أيضا صحيح. والمسألة العويصة هي التي يسألون فيها دائما هل يستمر العذاب أو النعيم فيه. أما النعيم فيستمر لأنه واحد، أما العذاب فلا، كل على قدر معصيته، على قدر ما اكتسب من السيئات، فهذا يعذب بها ثم ذلك يلغى عذاب أو يقف عذاب القبر. وهذا أيضا على اجتهاد. أما الاستدلال بمعقول يقولون نرى الرجل بجانب الرجل ونراه مصلوبا ونرى احتواشته السباع ولا نرى عذابا ولا نرى فيه شيء، وضعنا التسجيل في المقابر فلم نسمع شيئا، عجيب والله عجيب، ده غباء مستحكم. فنقول أولا مصلوب أو غير مصلوب، هذا عندما ترى، أنت ترى في الحياة الدنيا تريد أن ترى العذاب ونعيم في الدنيا، هو ليس في الدنيا، هو في حياة أخرى، أنت غابت عنك كل هذه الحياة، هو في الحياة البرزخية، فلا نعلم ما هو عليه إلا عن طريق التوقيف، إلا عن طريق الوحي، لأن الله الذي خلقهم، والله جل في علاه هو الذي يعني وضعهم في هذه الحياة، وهذه حياة مغايرة عن حياة الدنيا. فلذلك نقول عندما تقولون مصلوب لا نراه، احتواشات السباع لنا الله، غريق كيف يكون العذاب؟ العذاب نعم عذاب، في عذاب ونعيم، لكن هذا في كما قال علماؤنا في الحياة البرزخية، الحياة البرزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية بحال من الأحوال. وأيضا في واقع الناس، أنت ترى زيد نام بجانب عبيد، زيد رأى رؤيا كأنه يسبح في الأنهار وعنده العسل واللبن وعنده حلين، والآخر يرى أنه في النار والبراكين والزلازل، ولا هذا يؤثر على ذاك ولا هذا يؤثر على ذاك، لا الأول يؤثر على الثاني ولا الثاني يؤثر على الأول، وهما في الطريق في الطريقين يسيران. فنفس الأمر في الحياة البرزخية، لا تدري، يكون أمامك نائما وهو بيعذب وبيئن، ممكن يكون بيصرخ، لكن الغيب لا يكون شهادة للثقلين. وإلا هناك تعذيب للناس كثيرة جدا لا يظهر فيهم هذا التعذيب. فإذا كل هذه شبهات وهي وقد انتهت بفضل من ربنا ونعمة. هناك مبحث وهو المستثنى من فتنة القبر، وهم أصناف. الصنف الأول الشهداء. الشهداء استثنونا من فتنة القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأن الأرض منعت، الأرض لا تأكل أسياد الشهداء. قالوا يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم ما عدا الشهداء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة. لأنه يعني هذا الاختبار من أجل أن يختبر صدق العبد، صدق العبد قد ظهر عند ساحة الوغى لما بذل المهج لله جل في علاه. قال كفى ببوارق السيوف فتنة، أخرجت صدقه لله جل في علاه. الصنف الثاني هم المرابطون في الصغور. قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجر عليه عمله ورزقه ورزقه وآمن الفتان. أجر عليه عمله ورزقه وآمن الفتان، في دلالة أن الله يؤمنه إن كان مرابطا، وآمن الفتان وهو منكر ونكير، يعني آمن من فتنة القبر. الصنف الثالث في ذلك الأطفال، لأن السؤال في القبر من أجل التكليف والصبي غير مكلف. الصنف الرابع المبطون، فإن المبطون شهيد وهو الحق بالشهيد. ووردت يعني بعض الأثار على أن من مات بداء البطن الله جعل يعصمه من فتنة القبر، من مات بداء البطن يعصمه الله من فتنة القبر. أيضا سورة تبارك أن تلازمها كل يوم الله جعل يحفظك من حساب من فتنة القبر، وهذا على استمرارك فيها. قال سورة حجت عن صاحبها في يوم القيامة 30 آية. سبحان الله. أيضا وردت أحاديث وأثار ثبتت عن النبي المختار أن من مات ليلة الجمعة يوم الجمعة أيضا يؤمن من فتنة القبر. وإذا قلت طيب العذاب على الروح أم على البدن، أقول أهل السنة والجماعة اختلفوا، اعتقاده الآن غيب واعتقاد، قلنا هذا تطبيق وليس تأصيل. إذ الأصل أنهم قالوا بعذاب القبر نعيم القبر، لكن يقع على الروح أو على البدن، على روح أو البدن أم لا، هذه مسألة تطبيقية، هذه المسألة تطبيقية. فجمهور أهل السنة والجماعة يرون أن سؤال الملكين الميت يكون على الروح وعلى البدن، لأنه يستيقظ قال فيقعداني فاسألاني. وقد صرحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء روح المرء ترجع إلى جسده عندما يقبض، فيأتي الملك فيجلسه بروحي وجسده ويسأله فيجيب بروحي وجسدي. يقول ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ فيسأل هذه الأسئلة. ابن حزم يقول بأن العذاب على الروح فقط لا على البدن، والصحيح أنه وإن كان غالبه على الروح لكنه على البدن، الروح والبدن معا. واستدل ببعض الآثار أنها روح الشهداء كحواس الطير خضر تعلق في من أشجار الجنة، وفي رواية روح المؤمن نسمة الطائر تسرح في رياض الجنة، وإن كان لكن الله تعالى يوصل إليه النعيم في روحي أو في بدني. وصحيح راجع في ذلك أن السؤال على البدن وعلى الروح، وأن الروح ترجع إلى الجسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ترجع إلى الجسد ثم يسأل، ثم بعد ذلك يكون العذاب والنعيم. أما من رد عذاب القبر ونعيم القبر من قال بحجية حديث الأحد وهي حجة، لكن من قال من ردها يكفر كالجويني وغير الجويني، فيكفر ذلك صحيح أنه لا يكفر. وإذا قلنا بأن عذاب القبر عن القبر عليه إجماع، المسألة فيها خلاف في مسألة الروح والبدن في هذا الباب. حكم من تكلم في عذاب القبر أنكره أو أنكره، هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ هذا يأتي إن شاء الله في بعد في الدرس القادم، لأنه الآن المغرب نبهني لها أبو الوليد في أكثر من وقت. نصلي المغرب ونأتي إلى كتاب التمني، نحاول أن نختمه إن شاء الله الليلة بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى.